الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع الاضطرابات التي حدثت على ضوء ما يسمى بمحاولة إعادة بناء كنيسة المريناب في أسوان. القصة متداخلة وهي موجودة الآن لدى النيابة. دايما احنا بننادي في هذه الأحوال بانتظار رأي القضاء عشان ما يبقاش في أي نوع من التجني أو أي نوع من أن تسمع من طرف واحد أو أن تفترض أن أحد الأطراف صادق والآخر كاذب، ولكن القصة كلها بتتكلم في إعادة بناء مبنى قديم يمتلك عدد من المواطنين النصارى في هذه القرية. الخلاف كله دائر حول توصيف هذا المبنى. المسلمين في القرية دي ومحافظ أسوان بيؤكد أن هذا التوصيف أنها دار مناسبات وأنها كانت كذلك وأخذت ترخيص بإعادة البناء على أنها دار مناسبات. هناك بعض مقاطع الفيديو المنتشرة على اليوتيوب نشرها اليوم السابع وموجودة على اليوتيوب، ان كان في جلسة عرفية اول ما حاولوا اعادة البناء بين القساوسة وبعض ائمة المساجد وجمهور القرية، وان احد القساوسة قال ان هذا البناء دار مناسبات وما تخافوش ان هو مش هيبقى كنيسة، واذا وجدتوا دار مناسبات فتعالوا هنوا في الفرح وعزوا في الحزن، وان وجدتوا كنيسة انا بديكوا الحق انكم تهدوها بنفسكم ما ترجعوش للمحافظ ولا ترجعوا لحد. يبدو المسلمين هناك صدقوا هذا الكلام اللي هو يبدو برضو ان هو كان من باب فض المجالس، وبالفعل لما بنيت لها قباب، يعني هي المبنى اتهد كان بالخشب والبوص اتهد واتبنى وما كانش فيه مشكلة، لما بدأوا يبنوا القباب راحوا المسلمين هدوا هذه القباب وبدأت المشكلة تتصاعد في ان النصارى بدأوا يعملوا احتجاجات قدام المحافظة، فالمحافظ كان كلامه ان هم اللي اخطأوا لما غيروا شكل المبنى من دار مناسبات الى كنيسة، وان ربما استشهد بان في اتفاق اللي هو في الاسيس قال لهم لو لقيتوها كنيسة بيهدوها او نحو ذلك. بدأت الامور تتصاعد، اخرج بعض النصارى اوراق تقول ان هم مستخرجين تصريح على انها كنيسة، المحافظ رد ان دي تراخيص طالعه من المجلس المحلي بخلاف ده خلاف القانون مش طالعه من المحافظه ولا من الجهات المسؤوله باصدار التراخيص، وده ما اعتبره المحافظ وقعه تزوير وحولها للنيابه وما زال الامر مطروح لدى النيابه. طبعا يعني في ناس بيقول لك طب فين قانون دور العباده الموحد، رغم ان هذا القانون كان مشروع القانون دور العباده الموحد كان جائر جدا على الجانب الاسلامي الا ان الكنيسه كانت هي رافضاه ايضا، وده العرقل او ده احد الامور عرقلت صدوره. الامر الاخر ان في قانون بالفعل موجود الان بينظم بناء الكنائس، وان مفروض دايما الناس بتسال اللي مش عاجبه قانون يعمل ايه، فبيبقى الاجابه والمسلمين والاسلاميين يمتحنون دائما في هذه القضيه. انت لما تبقى قانون مش عاجبك هتعمل ايه؟ هتروح تحاول تغيره بانك تقدم مشروع قانون لمجلس الشعب يقره، ولا انت هتغير الواقع بنفسك؟ في الواقع احنا شايفين ان كتير من المواطنين النصارى، مش كتير في الواقع بس وقائع بتحصل هنا وهنا، لان انا وجهة نظرنا ان معظم المواطنين النصارى عايز يعيش مش عايز يفتح الازمات، اما ولكن كتير منهم احنا القانون مش عاجبه يقوم يعتبر انه لاغي، انه مفيش قانون، في قانون وانه لازم يحصل على لو كانت كنيسة يبقى لازم لها ترخيص ولازم كان من رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية بعد كده يعني في عهد الرئيس السابق كنوع من تسهيل الشروط عطى تفويض للمحافظين كل في محافظة ان هو الواقع على بناء الكنائس. البعض يقول طب ليه؟ هل ده يعني التسامح الاسلامي ونحو ذلك وحرية العبادة؟ ودي مسائل ما تتناقش وفي ازمة قائمة، مع ان في العالم كله في مراعاة للوجه الحضاري لأي بلد. يعني انت القرية دي فيها 100 مواطن نصراني ويوجد كنيسة اخرى مجاورة، هل العبرة انك تملي الدنيا بنايات خرسانية على شكل تقول ان دي كنائس وبعضها بيبقى اضخم بكتير جدا مما يقتضيه الوضع. لابد من المصارحة والمكاشفة، واحنا دايما بنقول عايزين تعايش سلمي من المسلمين والنصارى، لكن هذا التعايش لابد يكون له اسس. محدش يحاول يعني يفرض واقع ما ويقول عشان التسامح، عشان ما يقولوش على ان النصارى مضطهدين يبقى يبني كنائس اكتر من الجوامع، او يبني حتى كنائس اكثر مما ينبغي، او زي بالذات مثلا في الصعيد يعني تيجي في قرية فيها 100,000 مسلم هتزرع كنيسة في قلبهم. طب هل ده في المقابل تصرف فيه تسامح؟ يعني ما هل ده سلوك من يبحث عن حل المشكلات، ولا سلوك من يبحث عن وجود مشكلات؟ طبعا الامور تطورت وحصل كالعادة مظاهرات امام مسبيرو وبعض القساوسة. كنا زمان بنقول نصارى الداخل يشعرون بانهم يلقون كل رعاية من اخوان من المجتمع، من الاغلبية المسلمة، وانا هتكلم عن القضايا دلوقتي التي تحتضن الاقلية، وان النصارى اسعد اقلية في العالم، وان اقباط المهجر هم المتهورين المتوترين اللي بيعملوا مشاكل. الان بقى في بعض القساوسة في الداخل، وليس حتى بعض الافراد بقوا في هذه الصورة يعني بيمارسوا درجة من التهيج والاثارة اعلى بكتير جدا او مساوية اللي بيمارسها اقباط المهجر. طبعا في مقطع مشهور ايضا على اليوتيوب تم تداوله بصورة كبيرة جدا لاحد القساوسة في مظاهرة مسبيرو، بيقول مطالبه ان محافظ اسوان يستقيل، يعني مش حل مشكلة الكنيسة، وانه لو ما استقالش خلال 48 ساعة هيموت موتة بشعة. البعض حمل الكلام ده انه تهديد، والبعض قال ده توقع. هنشوف طبعا لو توقع وما حصلش يبقى يعني، والبعض وان المشير قاعد على الكرسي وهو عارف ان دي كنيسة، ما عرفش المشير ازاي هو على الكرسي عارف ان دي كنيسة، واحسن له يحلها. دي لهجة رجل دين من ضمن تعاليم دينه، من ضربك على خدك الايمن فاضل له خدك الايسر. وان كان هم بقالهم كتير جدا بيقولك الموضوع ده ما عادش في خد ايسر، واحنا لا طلبناهم لا بخد ايمن ولا بايسر. يعني النصارى في مصر من يوم ما دخل الاسلام في مصر لم يعد هناك لا خد ايمن ولا خد ايسر، الكلام ده كان ايام الرومان. لكن في الواقع في بعض، وانا بأصر ان اقول بعض الناس بتحرص على التهيج والاثارة. وبعدين قالوا له لا، المحافظ بيقول انتوا معكمش ترخيص، قال ده كذاب وانا يجي وانا اديله باللي في رجلي. هل ده تصريح؟ يعني هل دي اللغة اللي احنا هنتكلم بيها واحنا بنقول بقى نظام ودولة؟ وفي ظل الجو ده هتافات بيقولوا علينا اقلية واحنا اصحاب الارض دي. هو الموضوع ده اللي هتكلم عليه النهاردة بدرجة اكثر تفصيل، مش هتوقف كتير عند اللي في رجله. وان كنت اتمنى من الاعلام اللي اصطاد كلمة لخطيب بيقول غزوة الصناديق وبقالنا كم شهر بنتكلم فيها، مع ان عادي كلمة لها تأويل، بمعنى في تعبير اسمه المعركة الانتخابية، وهو قال غزوة، قالك لا اصل الغزوة كأن بالمسلمين وكفار. طب يا عم اعتذر الرجل واعتذر كل من يعمل بالدعوة الاسلامية على كلمة قيلت، لكن ده راجل بيقول هيقلع اللي في رجله ويضرب بيها الرجل. هو في محافظته له صلاحيات، هو اعلى رأس في بقعة من ارض مصر. طب يعني معرفش الدنيا، والمشير اللي قاعد على الكرسي يحل الموضوع احسن. هل دي يعني الاعلام كده بيتكلم في دولة مدنية، ولا دي الدولة الكنسية اللي هم بيحكمونا بيها ويقولك الاسلام هتعملوا لنا دولة دينية؟ ما شفناش شيخ مسلم والازهر كان بيتعرض لازمات، ما سمعناش حد هدد موظف في حي من الاحياء، مش هقول محافظ، بانه هديله باللي في رجله. وهل ده يعني حتى لو المحافظ كذاب، يعني الراجل ابلغ بلاغ عمل بلاغ للنيابة ان هذا القصيص او يعني في مجموعة ما هو من وجهة نظر المحافظ مسورين، انا مش هنحاز لدي ولا لدي. لو النيابة قالت لا المحافظ هو اللي كذاب زي ما هو بيقول، يبقى اذا انت من حقك زي ما هو راح عمل بلاغ تعمل له بلاغ كاذب، لكن تقول تديله بالرفلج لك. ده موضوع بقى كده خطير جدا، مستنين من الاعلام نشوف رد فعله ايه. يمكن رد الفعل متوقع دائما. في مشكلة كبيرة ان كتير من وسائل الاعلام مش عايزة تواجه المشكلات بطريقة صحيحة. كتير منهم عايز يقول النصارى اقلية مضطهدة، ربما لان امريكا عايزه كده، ربما في ناس خلاص عايزين النصارى اقليه مضطهده، واحنا بنقول النصارى اسعد اقليه في العالم. طب ليه هم بعض النصارى وكثير من وسائل الاعلام شايفين ان هم اقليه مضطهده؟ ليه؟ لان هم لن يرى ان هو مش مضطهد، هذه الفئة اللي انا بتكلم عليها، غير لو انت اقرت له انه صاحب الارض، مش قال لك انتوا ضيوف علينا، ده بعض رجال الدين عندهم النهاردة في المظاهرة. دي المشكلة. لو احنا بقى عايزين فعلا نتكلم على انشاء قواعد دولة مستقرة ومش عايزين مشاكل بين المسلمين والنصارى، يبقى حط الامر بجدية على مائدة البحث وقول يا اخوانا كلمة اقلية مش عيب. الاول عشان كلمة اقلية دي تعبير عن واقع، في احنا البلد دي فيها كم عرق، ده الكلام الحرام، ما فيهاش اعرق، متداخلة جدا عرقيا. طب فيها كم دين؟ فيها اديان، لكن الدين اللي في 90% 95% حسب منظمة لايو الامريكية 95% مسلمين و5% ديانات اخرى، 4.5% ارثوذكس و0.5% بقية مذاهب النصارى زائد الكم واحد اليهودي الموجودين. فانت ده توصيف الواقع، هذه البلد من الناحية الدينية اكثرية مسلمين اقلية نصارى، فانت مستأمن كلمة اقلية ليه؟ ما اعرفش يعني كلمة اقلية توصيف لواقع. هذه الاقلية كيف تعامل من الاكثرية؟ امشي في الشارع وشوف، تعال ايام الثورة وشوف لتعرف ان هذه الاقلية، لان انت هي بتعامل من الدولة احسن معاملة على مر التاريخ رغم دعاوى الاضطهاد. لكن ما تجيش تقول لي ان هذه الاقلية عايزة تعمل دور عبادة اكثر بكثير من نسبتها في العدد، والا يبقى اسمها مضطهدة، وده حينئذ تختلف المسألة. او عايزك تعترف وتعيد كتابة التاريخ انك تقول ان هم اصحاب الارض. طيب انا دي اللي هناقشها بدرجة اوسع شوية يمكن دلوقتي، وباختصار برضو مفيش حاجة في الوضع القانوني الدولي المعاصر اسمه اصحاب ارض. يعني بعد الحروب اللي قامت بين الدول ونشأت عصبة الامم ومن بعدها الامم المتحدة، اقروا الوضع السياسي القائم، الحدود السياسية القائمة في ذلك الوقت، ان هي دي دول ذات سيادة، وبدأ النظام الدولي يتعامل. عشان كده امريكا ما جابوش الهنود الحمر وقالوا عليهم دول صحاب الارض. يمكن الاستثناء الوحيد اسرائيل. هل اقباط المهجر وبعض متطرفي الداخل ومنهم للاسف بعض قساوسة رسميين عايزين يبقوا بيتكلموا بنفس اللغة اللي بيتكلم بها الصهاينة؟ الله يتكلم، يعني ما اظنش ان الاغلبية منهم ترضى بذلك. وما ويعني بغض النظر المسلمين هيروحوا فين، يعني هل المسلمين هيسلموا كده القضية؟ فما فيش حاجة اسمها ان اصحاب الارض دي من الناحية القانونية، يعني مفروض يعني اللي يقولها لازم يبقى عارف ان فيش الان حاجة اسمها اصحاب ارض. في حاجة اسمها دولة قائمة وفي شعب قائم، الشعب ده اغلبيته مسلم، يبقى لابد ان النمط الحضاري اللي يسود هو نمط هذه الاغلبية، طالما انها لم تأتي على حقوق الاقلية. الاقلية دي خدت حقها قبل الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولما كان الارثوذكس والكاثوليك في اوروبا بيموتوا بعض، ولما كان الرومان في مصر الكاثوليك بيقتلوا الارثوذكس في مصر، ودخل الاسلام، كل الكلام ده بفضل الله انتهى. فما كناش مستنيين الامم المتحدة ولا الاعلان العالمي لحقوق الانسان عشان يجي يعطيهم حقوقهم، لاننا الاسلام اعطى الاكثرية المسلمة الموجودة في مصر، بغض النظر بقى الاكثرية دي جاية بهجرات من جزيرة العرب ام هي من تناسل في هذه الارض، هذه الاكثرية المسلمة اعطت للاقلية النصرانية حقوقها. ياريت الكلام يكون واضح جدا وصريح، ودي المصطلحات اللي الدنيا كلها بتستخدمها لما بتيجي تتكلم على واقع شعب يعيش على ارض، في اغلبية دينها كذا وفي اقلية دينها كذا، يبقى الدولة دي هويتها كذا. واحنا قلنا قبل كده انا عندي اكثر من 10 دول اوروبية حاطة الصليب في علمها، في دول حاطة في دستورها ان هذه دولة نصرانية كاثوليكية الى غير ذلك من الامور. طيب دعوة اصحاب الارض معلش برضو نفهمها، اولا تعالى من الناحية السياسية، هل حصل ان كان في دولة نصرانية او دولة كما يسمونها قبطية في مصر والمسلمين جيهم خدوها منهم؟ لا، الحرب في مصر كانت بين المسلمين وبين الرومان. يبقى انت بتيجي تتكلم على الناحية السياسية، سياسيا مصر كان بيحكمها الفراعنة ثم اليونان ثم الرومان ثم المسلمين. الرومان لما حكموا مش هم الارثوذكس ومش هم اصحاب البلد باتفاق، يعني باتفاق حكم الروماني لمصر لم يكن نابع من ارضها. فاذا الحكم مصر مرت تاريخيا من الناحية السياسية بهذه العقود. عشان الناس يقولك ايه انتوا حذفتوا الحقبة القبطية من تاريخ مصر، التاريخ مكتوب بتسلسل سياسي، تسلسل توالي الدول، في فترة فرعونية، فترة يونانية، فترة رومانية، ثم الحكم الاسلامي بفضل الله تبارك وتعالى من سنة 641 ميلادية لسنة 20 هجرية، وحتى تاريخه وبإذن الله الى ان يرث الله الارض ومن عليه. طيب ده من الناحية السياسية. طيب كلمني من الناحية العرقية، هل في عرق مصري تقول هو ده العرق المصري الخالص والباقي هجرات وافدة عليه؟ ياريت يشاورولنا عليه العرق ده وايه سماته، لان العرق لا يوجد في مصر. مصر يعني نتيجة وجود النيل والاستقرار الزراعي وغيرها كانت بتجذب جنسيات كتيرة جدا عبر التاريخ واعراق، وكانت هذه الاعراق تتداخل وتتصاهر، بحيث ان معظم العائلات المصرية لا تعرف جذورها، لانها تقدر تقول انها يونانية خالصة او انها عربية خالصة. في طبعا البعض يعرف والبعض ما يعرف، لكن لما تيجي تشوف خريطة مصر هتلاقي العرق الفرعوني الخالص لا يكاد يوجد، والسمات الوراثية ممكن تبقى باينة، لا يكاد يوجد الا في النوبة وربما في سيوة. ولو هنقول بقى دول صحاب الارض، طب دول مسلمين بفضل الله، والقضية مش كده، مفيش حاجة اسمها اصحاب ارض. بس لو مضطرين نتكلم، العرق الفرعوني الخالص مش موجود في مصر. وشوف شكل الفراعنة في على المعابد، هتلاقي العرق الفرعوني الخالص موجود في النوبة من ناحية العرق، ودول اصبحوا من ناحية الدين بفضل الله كلهم مسلمين. طيب معظم كلمة القبط دي اصلا جت منين؟ دي تسمية يونانية، لما اليونان استحلوا مصر قوي واعتبروا ان هما مش احتلال، يعني اليونان تعاملت مع مصر على ان كأن مصر بقت جزء من الحضارة والامبراطورية اليونانية، وتواجه وانشأوا فيها يعني اشياء كتير من ثقافتهم ونحو ذلك، وامتزجوا بالمصريين امتزاج كبير، بحيث ان هناك كثير من الناس قد يكون في الاخر من الناحية العرقية هم نتيجة امتزاج العرق المصري الفرعوني بالعرق اليوناني غير العرق الفرعوني الخالص. وكلمة القبط دي جات من هنا، وفي اختلافات كتير هي جات منين، واقربها ان اليونان كانوا يعني بيسموا هذه البلاد باسم معبد اله الرئيسي فيها، كان المعبد الاله بتاح، وكان يقال باللغة المصرية القديمة هاي كابتاح، وهو اللي بعد كده نقطعها اليونان ايجيبتيوس، وبقت هي دي بلاد القبط اليونان بيقولوا عليها كده، واطلق هذا الاسم، مشتهر في كتب التاريخ، لكن مش معنى كده ان هم دول عرق صافي نقي من ايام الفراعنة، بالعكس ده التسمية يونانية، ده العرق اللي ده. واين هو الان كمان هذا العرق اللي هو كان بداية اختلاط اليونان مع الفراعنة ايضا داب. عندنا في مصر في عرق عربي خالص قبل الفتح الاسلامي لمصر، وده يعني التاريخ بيسجل ان عندنا في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، ولكن في الصحراء الشرقية اكثر، قبائل عربية خالصة هاجرت عبر البحر الاحمر، ودول لم يخضعوا السلطان اليونان ولا الرومان ولا دخلوا في النصرانية حتى من الناحية الدينية، ودول لما جه الاسلام دخلوا في الاسلام. وعندك هتلاقي في الصعيد قبائل كتيرة جدا عربية خالصة وجذورها ضاربة ربما قبل الفتح الاسلامي لمصر، بالاضافة الى بعض الجاليات اليهودية وغيرها. باختصار ما كانش في عرق معين في مصر يقول ده العرق المصري والباقي لا، مصر انصهر فيها اعراق كتيرة جدا. وتعالى يعني طب ادرس كده يعني اي سمة وراثية، ربما تجد قدر ما من انتشار سمات وراثية تنتمي لهذا الخليط ما بين اليونان والفراعنة في بعض القبائل النصرانية في الصعيد او نحو ذلك. ده من الناحية العرقية. طب تقول لا كان من الناحية الدينية، ساد هذا الدين فترة قبل دخول الاسلام، فبرضو المسألة مش كده. المسألة ان مصر كانت وثنية في تاريخها القديم لغاية ما دخلتها النصرانية سنة 51 ميلادية، ودخلها الإسلام سنة 641 ميلادية، يعني حوالي 600 سنة، وإحنا النهاردة بتكلم في 1500 سنة الإسلام موجود. يعني حتى ده 600 دول على فكرة لسه محتاجين تمحيص، ولكن ده أنت لو يعني وسعت قوي هتقول بقاء النصرانية في مصر. وطبعا هي بدأت بدين أقلية جدا مقارنة بالوثنية، وبعدين من أول دخولها لغاية دخول الإسلام 600 سنة. الإسلام النهارده بقى له 1500 سنة في مصر، فما مش معقول الناس ترجعنا كل ده عشان أقول لك إحنا أصحاب الأرض. وليه أنت أصحاب الأرض؟ يعني ليه أنت مواطن بتنتمي للدين؟ هذا الدين بيمثل 5% من السكان، واخد حقوقك وزيادة، ولو في قضية مش واخد فيها حقك يبقى اتكلم. وقلنا واحد بيقول هيضرب المحافظ بالجزمه، وواحد بيقول ان هو وانه خلال 48 ساعه لو لم يستقيل هيموت موته بشعه. هل دي يعني ده المطلوب؟ هي دي عشان يبقى صاحب الارض؟ ما ممكن بقى كده. عشان كده بقول ليه احنا بنقول احنا رؤيتنا ان النصارى اقليه سعيده واخده حقها من زمان جدا، بينما كتير منهم شايفين ان هم اقليه مضطهده، لان وجود من يزعم لهم او يحاول ان يوسوس لهم انهم اصحاب الارض وبالتالي مش واخدين حق ان هم اصحاب الارض، يبقى لازم يكون شايف نفسه مضطهد. فانا بقول هنا لا، النصرانية دخلت سنة 51 والاسلام دخل 641، حتى هتقول حوالي 600 سنة تاريخ النصرانية في مصر مع 1500 سنة تاريخ الاسلام في مصر. ال 600 سنة تاريخ النصرانية في مصر فضلت اقلية بجوار الوثنية لغاية سنة 325 لما الامبراطور قسطنطين، وخد بالك هنا مين اللي فرض الديانة النصرانية في مصر انها تنتشر؟ الامبراطور قسطنطين الامبراطور الروماني، لما تحول هذا الدين، يعني هنا تحول سياسي فوقي. واظن ده محتاج سؤال يسأل اللي بيقولوا الاسلام انتشر بحد السيف، لان الامبراطور قسطنطين كان فرض الديانة الوثنية على الامبراطورية كلها، ومن ثم كان يقتل النصارى في مصر وفي ولهم في ذلك قصص كتير جدا انهم قدموا كتير من الضحايا في هذا العصر يسموه عصر الشهداء الاول. لما الامبراطور قسطنطين هو اللي اتغير سنة 325، وبعدين اصدر مرسوم سنة 331 بان الديانة النصرانية هي الديانة الرئيسية للدولة. يبقى تقدر تقول ان النصرانية تاريخها الحقيقي في مصر من سنة 331 641، يعني 300 سنة، وانا بتكلم على 1500 سنة اسلام. خد بالك حتى دول، هو ايه اللي خلى الامبراطور قسطنطين يدخل في الموضوع؟ ان لما بدأت قصة التثليث و و و كان في اريوس واتباعه لا يرون التثليث، وكانوا لهم وجود في مصر، كانوا هم الغالبية العظمى في مصر بالذات في كنيسة الاسكندرية ونحو ذلك، فاستعان المثلثون، وده تاريخ ثابت. ونرجع مثلا كتاب محاضرات في النصرانيه الدكتور استاذ الدكتور محمد ابو زهره العالم الازهري الجليل، يعني التاريخ ده ثابت مش محتاج. استعان المثلثون بالامبراطور قسطنطين فسمع من الجميع، طبعا عجبوا هذا قول المثلثه على حساب قول اريوس، وتم قطع يعني محاربه اريوس واتباعه وتقتلهم وحرقهم بالنار في تاريخ دموي مش عايزين ندخل فيه دلوقتي. بعد اريوس ظهر نستور، وهذا مع ان هو يرى المقومات، يعني يتفق مع المثلثين فيما ذهبوا اليه، الا ان هو لا يوافق على ان يقال ان مريم عليه السلام هي ام الاله، رفض لقب ام الاله. العجيبه بعض المؤرخين الان يقول لك القران لما بيتكلم عن النصارى بيتكلم على اتباع نستور مش بيتكلم على التانيين، ده نستور مع كفره اقرب الى الحق منهم. وش هقول لك؟ ده بيتكلم على اريوس، على بدعه اريوس، هو الكنيسه مسميه دي هرطقه اريوس ودي هرطقه نستور، مع اريوس كان موحدا ونستور كان يعني مثلثا ولكن رفض ان يقال مريم ام الاله. مش هي دي قضيتنا احنا الان، مش بنناقش عقيده، لان كتير من الناس عايز يوهمنا ان القران لم يامرنا بان اقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فيقول لك لا يا اخواننا انتوا ليه بتكفروا؟ احنا بنقول اللي بيؤمن بعقيده يرى ان غيرها كفر، غيرها كفر بهذه العقيده. احنا عقيدتنا ان الله واحد احد فرد صمد، اللي يقول ان الله ثالث ثلاثه، يقول ان الله تجسد في شخص او كل هذه الاقوال كفر بهذه العقيدة. وهو في المقابل طب هو ليه ما دخلش في الإسلام؟ لأنه يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، إجابة واضحة جدا. مش يبقى هو نحن نقول نحن مسلمين وإن غيرنا ده تحصيل حاصل، إن اللي مش مسلم كافر بالإسلام، وهو بيقول إنه على الدين المسيح فيما يرى، وأن الذي لا يرى بأن الإله تجسد وأنه ثالث ثلاثة وأنه صلب وأنه 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 هذا لا يؤمن بالإيمان الصحيح. فدايما الناس كأن المسلمين هم الوحشين وهم اللي بيكفروا وغيرهم ما بيكفرش، مش هي دي القاعدة. وأنا لما نقول لهم طب القرآن، ولكن القرآن بيتكلم عن نصارى اللي هم هرطقت أريوس وهرطقت نستور. يا أخوانا أريوس كان موحدا ونستور كان مع أنه مثلثا، إلا أنه رفض جزء من مركبات هذا الكفر وأنه لم يسمي مريم أم الإله. دول كانوا موجودين، يبقى كان عندي الأريوسيين والنستوريين والمثلثين منقسمين إلى الكاثوليك والأرثوذكس. فلما يجي النهارده الأرثوذكس يقول لي ده أنا كنت الأكثرية، كنت الأكثرية إمتى؟ إذا كان هي دين الإمبراطورية كان الكاثوليكية، وأنت كان عندك أريوسيين وعندك نستوريين وعندك النوبة ما دخلوش في النصرانية قط. القبائل العربية اللي بقول قبل ما يجي الإسلام كانت موجودة في الجزيرة الشرقية، في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، ما دخلوش في النصرانية قط. يبقى الإسلام جه وفي تنوع ديني، ما فيش دين اسمه دين الأغلبية وقت ما الإسلام دخل. ولكن لما دخل الإسلام دخل الناس في دين الله أفواج. الناس يقولك لا أصل المهاجرين العرب جيهم بدينهم وأصحاب الدين الأصلي أصحاب البلد الأصلية فضلوا على النصرانية. أنا بقولك ده انت طب وبتوع النوبة والقبائل العربية في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وهل معقولة الأربع تلاف أو على أقصى تقدير السبع تلاف جندي اللي جيهم مع عمرو بن العاص رضي الله عنه هم اللي كاثروا أهل مصر اللي كانوا وقتها 3 مليون، فبعد فترة بقت دول 95% ودول 5%، وهم دول اللي راحوا فتحوا شمال إفريقيا وهم. والعجيب اللي بيقول كده متصور ان النصارى في مصر كانوا ايه كلهم بقوا على دينهم والعرب دول كسروهم بهذه الطريقة. سبحان الله، كيف يتم هذا؟ مصر في إيه؟ الان شوف عدد سكانها كام وشوف عدد سكان الجزيرة العربية كلها كام. النسبة دي موجودة عبر التاريخ. يعني لو افترضنا ان عمرو رضي الله عنه جاب جزيرة العرب كلها معاه وهو جاي مصر ما كانش يقدر يبقى قد عدد سكان مصر. الطريق المنطقي الوحيد اللي بنقول ان الان 95% من سكان مصر مسلمون انهم ان الناس دخلت في دين الله تبارك وتعالى. اللي انتوا بتقولوا عليهم اصحاب البلد الاصليين دول هم اللي دخلوا في دين الله. هو اللي بيقول لك كده هو اللي يقول لك دول ماشي دخلوا، يبقى بس خوفا من الجزية. يبقى انت بتقول دخلوا ولا ما دخلوش؟ ما خلينا نمشي على سكه واحده. طيب دخلوا خوفا من الجزية، امال لما كانوا الرومان بيلقوهم في الزيت المغلي عشان يغيروا مذهبهم بس ما غيروش، والرومان كانوا بياخدوا منهم جزية، وهم بينسبوا لعيسى عليه السلام في الانجيل اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر واعطي الجزية لصاحب الجزية في رسائل بولس. يعني هو عندهم كانوا بيدفعوا جزية، كانش عندهم مشكلة يعني بيدفعوا جزية مضاعفة للرومان، ده الاسلام بيخفف الجزية. يبقى ازاي دخل هروبا من الجزية؟ وازاي كان بيتحمل القتل البشع عشان ما يغيرش مذهبه وتقول لي غير دينه كله هروبا من الجزية؟ يبقى اولا من الخطأ الشنيع العقلي والمنطقي تقول لي ان المسلمين كلهم كانوا عرب جايين من الجزيرة العربية واهل البلد محدش اسلم منهم، لان انت اللي كان جاي لك الاف، يعني تقدر تقول نسبة 1 لـ1000 تقريبا بين اللي جايين في الجيش وبين اللي قاعدين في البلد. يبقى الناس دخلوا في دين الله أفواجا، منهم اللي كان نصراني ودخل في الإسلام ومنهم اللي كان وثني ودخل في الإسلام. يعني حتى الدين النصراني ما كانش دين مسيطر في مصر قبل دخول الإسلام. الأمر الثاني إن اللي دخل مش هروب من الجزية، لأنه كان كده كده بيدفع جزية، كانت بتبقى جزية مضاعفة. الإسلام ما كانش بياخد جزية غير من الرجال القادرين على الكسب، بينما الإمبراطورية الرومانية كانت بتاخد جزية على كل الناس، إن هو كان بيستحمل التعذيب والتنكيل من اجل الثبات على قضية مذهبية. ازاي ما يستحملش ندفع جزية لو كان الكلام في ولو دخل في الاسلام بيدفع زكاة اكثر من جزية؟ يبقى هربان من ايه لو هو القضية عنده كما يعني يزعمون ذلك؟ يبقى اللي دخل عن قناعة. بالذات ان التاريخ النصراني بيحكي ان لما دخلت النصرانية ايدها الفقراء واستنكف الاغنياء عن دخولها. الفقراء دول ما كانش يتاخد منهم جزية في الإسلام أصلا يعني. إذا قضية الجزية دي قضية فقاقيع لا 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 قيمة لها. يعني معظم النصارى نساء وأطفال وشيوخ ورهبان منقطعين في الأديرة كل دول ما كانش يتاخد منهم جزية. البقية معظمهم فقراء بحكم الكلام اللي هم حكوه ما كانش يتاخد منهم جزية. فإذا القضية أن ينبغي على الجميع أن يعترف أن الإسلام دخل في أرض مصر، فتح الله قلوب أهل مصر إليها، بالإضافة إلى القلة القليلة جدا من الفاتحين العرب الذين غادرها معظمهم إلى بلاد إفريقيا ففتحوها بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كل الكلام ده كلام تاريخي بندرسه. الواقع الآن أن احنا في دولة مصرية حديثة، هذه الدولة غالب أهلها مسلمون، دين المسلمين قبل المواثيق الدولية وقبل أن تنشأ بيحتم عليهم أن يعاملوا الأقلية التي تعيش معهم بالعدل والإحسان والبر والإقساط، وأن يحتضنوهم. وهذا حصل عبر التاريخ في أوقات كانت تقتل فيه الأقليات الأخرى، حصل في الثورة وشهد به وقتها قبل ما يجي حد يحاول يثير الأوقات الأمور مرة أخرى. وإن لو أن الطرف الآخر بالفعل شاء يعني ينظر بعين العدل والإقساط لهذا الأمر هيعيش في هناء وسعادة، لكن طول ما حد بيقول له أنت صاحب الأرض يبقى عمرنا ما هنستقر، لأن كل ما تعطيه له من حقوق حتى وإن كان أعلى من المسلمين بياخدوه في أمريكا والمسلمين بياخدوه في فرنسا واللي بياخدوه في كل حتة، هو هيظل يقول إحنا أصحاب الأرض. فإحنا أصحاب الأرض دي قضية اللي قالها يتحمل وزر كل المفاسد اللي بتحصل، واللي بيؤجج النيران عليه أن يدرك أن النيران قد تحرقه. بأطالب جميع المفكرين جميع العقلاء ان هم يأخذوا على ايدي من يشعلون الفتن، لاننا لا نريد فتنة واقتتال داخلي بين المسلمين والنصارى ولا بين المسلمين بعضهم وبعض، وانما نريد ان نعيش كما كنا نعيش. لا، اذا ازال الله عنا طاغية قلبنا هذا الامر الى صراع غير منطقي، لان البعض يريد ان يأخذ ما هو فوق حقه مما يجعل هناك اضطراب في المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصرنا آمنة مطمئنة، وأن يعين جميع المسلمين على أن يثبتوا لجميع الدنيا عدل الإسلام وسماحة الإسلام، وأن يلهم الأقليات التي تعيش في كنف المسلمين الرجد لكي يدركوا أنهم بالفعل أسعد أقلية في العالم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.